بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، النهاردة الدرس الثالث من شرح حديث أم زرع. طبعا احنا ما دخلناش في الحديث لسه، احنا ده كله كنا يعني في مقدمة في ثقافة الحوار بين الزوجين. في حاجتين عاوز أصلحهم قلتهم غلط المرة اللي فاتت، ونبهت عليهما منكم، يعني من ناس علقت على اليوتيوب أو على القناة. أول حاجة، المرأة التي تنازلت عن يومها للسيدة عائشة رضي الله عنها هي سيدة سودة وليست أم سلمة. والحاجة الثانية، الحديث بتاع ورأساه، أنا قلبت، قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أولا ورأساه ثم قالت عائشة بل أنا ورأساه، هو العكس، قالت عائشة ورأساه ثم قال هو بل أنا ورأساه ثم عاد إليها. هو المعنى موجود، معنى أنه هو يعني نهتم لكلام المحاور موجود في الحديث يعني، لكن أنا قلبت بس في الحديث يعني قلبته، فجزى الله خيرا من نبهنا على ذلك. طيب، الحديث طبعا بقى مش هنعيده تاني علشان هو طويل، احنا قلنا المرتين اللي فاتوا كفاية، فندخل في الموضوع على طول. حديث عائشة ولفظ الصحيح نلتزم به، ونأتي بألفاظ خارج الصحيح أثناء الشرح. قالت رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم جلس 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. طبعا هذا مجلس غيبة، وهذا ذكرناه في المرة السابقة، وأكثر مجالس النساء تكون إما تكون يكون المجلس كله غيبة أو يكون فيه غيبة، فالمرأة تنتبه لمثل هذه المجالس، والغيبة طبعا من كبائر الذنوب، خصوصا إذا تعلق الأمر بزوجها، لأن الزوج له حق زائد. قال صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا، صلى على النبي، وبعدين هنلغي الدرس كده، سيدنا النبي اسمه يجي على طول، ماشي، ما فيش مرة، عليه الصلاة والسلام، خصوصا يوم الجمعة يعني، الجفاء اللي احنا فيه ده، مش كده؟ كنا نقول بقى شفته بشؤم ترك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ننسى الدرس وننسى العلم وننسى كل حاجة. قال صلى الله عليه وسلم لو كنت أميرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظيم قدره أو لعظيم حقه عليه. فحق الرجل عظيم، عظيم جدا، خلاص. فتخيلوا بقى، أصلا الغيبة محرمة وكبيرة، تخيلوا لما يكون موضوع الغيبة الرجال، الزوج. وطبعا دي ليس يعني عشان إيه، دايما إحنا بنحاول نلحق نفسنا علشان على طول في تربص في الحتة دي، ده مش معناه ان الزوج يظلم ويفجر وبعدين ايه يقول ما ينفعش تجيب سر، لا، ما فيش كده، خلاص. لكن الشاهد، جلس 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. قالت الأولى زوجي لحم جمل غث على رأس جبل، هذا لفظ الصحيح خارج الصحيح، على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. يبقى زوجي لحم جمل غص، عارفين طبعا هذه المرأة تذم، واضح تذم الزوج، خلاص. هو في نساء هتمدح ونساء هتذم، وغالب النساء هتلاقيهم في ناحية الذم، خلاص، إما لأن الرجالة فعلا يستحقوا أو لأن المرأة فيها الطبع ده. ما هو مش لازم، تعرفين لما تيجي حد حتى تفصل بين الخصمين لازم تسمع الاثنين، مش كده؟ وإلا واحد هو بيحكي ويتنظره، مش هنقول إن هو مفتري ولا ظالم. والله عز وجل لام على نبي في القرآن إذ لم يفعل ذلك، مش كده؟ مين؟ مين؟ سيدنا داود، مش كده؟ تصور المحراب الخصمان، مش كده؟ وبعدين تكلم أحدهما وما تكلمش التاني. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصور المحراب، إذ دخل إيه على داود ففزع ف لا ايه قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض مش كده انا ناسي ها ولا تصط ماشي انا عاوز ادخل في الخصومه. قال ان هذا اخي له 99 نعجه ولي نعجه واحده فقال اكفلنيها وعزاني في الخطاب. احنا عاوزين الحته دي. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه. طب هو التاني ما اتكلمش مش كده. فالمرأة قالت هذه المرأة تذم قالت زوجي لحم جمل غث على رأس جبل خارج الصحيح وعر. لحم جمل قالوا أن لحم الجمل من أردى أنواع اللحوم والناس تتحاشى تتحاشى يعني نادرا لما تلاقي واحد يستسيغ لحم الجمال. الناس تأكل اللحم الضأن أو تأكل لحم البقر تحب تروح ناحية الحتة دي يعني. أما لحم الجمال فالناس تتحاشى. فهو لحم الجمل أصلا مما يتحاشى يعني مما لا تطوق له النفس. طيب وليته إذ كان لحم جمل كان لحم جمل طيب. لا ده لحم جمل غث رديء. زوجي لحم جمل غث. فهنا المرأة عاوزة تقول إيه؟ عاوزة تقول مفيش خير فيه لحم جمل غث لا خير فيه. يعني تصفه بالبخل الشديد بخيل ويوم ما يديك حاجة يديك حاجة ما عليهاش قيمة كمان. فهو لحم جمل غث. طيب هو ممكن يكون بخيل لكن بعرف أخذ منه الحاجة دي بسهولة. لا ده لحم جمل غث على رأس جبل يعني خيره قليل رديء خبيث ومع ذلك هو صعب المنال بعيد ما تعرفش تاخد منه حاجة بسهولة أبدا. وليت الجبل ليت الجبل سهل يعني سهل تطلعه كده لا ده على رأس جبل وعر. فكمان عشان توصل لكيلو اللحمة ده اللي هو لحم جمل غث هتطلع جبل وعر صعب جدا انك تطلعه. ماذا ارادت ان تقول المراه؟ وصفت زوجها بالبخل وسوء الخلق. فالبخل لحم جمل غث ووصفت وعوره اخلاقه كنت عن وعوره اخلاقه بوعوره الجبل على راس جبل وعر. ولذلك قالت لا سهل لا سهل فيرتقى يعني ليت الجبل سهل يعني سهل ان احنا نطلعه كنا نطلع ونجيب الكيلو اللحمه التعبان اللي فوق ده. ولا سمين فينتقل يعني فينتقل لمثله يعني طيب خلاص هو متعب واخلاقه وحشه نستحملها علشان ايه لما بيدي كتير. لا ولا سمين فينتقل أي ولا يعني ليت هذا اللحم سمين فينتقل لمثله يعني نتجشم بقى صعود هذا الجبل الوعر علشان لما نطلع هنلاقي حاجة عليها القيمة ناخدها. فوصفته بالبخل وسوء الأخلاق. والصفتين دول يا شباب لا يجتمعان في مؤمن قاله النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال صفتان لا تجتمعان في مؤمن البخل وسوء الخلق. أصل واحد عنده الصفتين دول ده يتعاشم عليه يتعاشم عليه ده. والله عز وجل يبغض من جمع الصفتين. قال صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض كل جعذري جواظ. الجعذري هو الفظ الغليظ اللي هو خلقه خلق سيء. الجواظ مما قيل في يعني من معانيه الجموع المنوع عاوز يكوش على كل حاجة وما يطلعش أي حاجة. جموع بيجمع المال منوع لا يخرج الحقوق. إن الله يبغض كل جعذري جواظ صخاب بالأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا، جاهل بأمر الآخرة. فالذي تجتمع فيه الصفتان، الذي تجتمع فيه الصفتان صفة البخل وصفة سوء الخلق، إنسان بشع لا يطاق لا يعاشر. فهي المرأة أو المرأة دي جابته إيه؟ جابته أرض، لحم جمل غص على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. والكرم، الكرم أهم صفة يتصف بها الرجل في بيته. ليه؟ لأن الرجل في بيته سيد، سيد البيت، والسيد أبدا لا يكون بخيلا. احفظوها دي، ما ينفعش، ما ينفعش واحد يبقى سيد كبير قوم ويكون بخيل. النبي عليه الصلاة والسلام عزل رجلا لبخله. بنو سلمة لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سيدكم؟ قالوا: الجد بن قيس، على أننا نبخله. من سيدكم؟ قالوا: الجد بن قيس، لكنه بخيل. فقال صلى الله عليه وسلم: وهل داء أدواء من البخل؟ بل سيدكم عمرو بن الجموح. عزلوا البخيل، ما ينفعش يكون سيد، لأن من متطلبات أنك تكون، أن تكون سيدا أنك تبذل. ما هو السيد ده هيجي له ناس متخصمة ومتضايقة، ويقوم يعمل إيه؟ ممكن عشان يحل الإشكال يطلع هو من جيبه وينفق، يعني خلاص دي عندنا، دي أنا شايلها. هيحدث هذا. وهل داء أدوأ من البخل؟ بل سيدكم عمرو بن جموح. عمرو بن جموح يا جماعة كان مشهورا بالكرم. عمرو بن جموح رضي الله عنه كان هو الذي كان يولم عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا تزوج صلى الله على النبي، يولم عنه عمرو بن الجموح كرما منه صلى الله على النبي محمد رضي الله عن عمرو بن الجموح. فالسيد ما ينفعش يكون بخيل أبدا، ولذلك الرجل في بيته لابد أن إن لم يكن كريما أن يتعاطى صفة الكرم. بصوا يا جماعة عشان بس نفهم حاجة قبل ما نكمل في الحديث، لأن كتير من الناس بيتيجي وقفل دماغها أن أنا لو في خلق أو طبع مش هينفع أغيره، وده غلط، وده غلط. الإمام الغزالي في الإحياء لما اتكلم عن الصفات المذمومة، الإحياء طبعا يعني أنا أحب كتاب لم يصنف في الإسلام مثله، خلاص على ما فيه، ولذلك اختصر، يعني تبارى العلماء بعد الغزالي في اختصاره، يعني ابن الجوزي إمام كبير اختصر الإحياء في إيه؟ كتاب إيه؟ كتاب إيه؟ المنهاج، مش كده؟ وجي بعد كده أحمد بن قدامة اختصر المنهاج في إيه؟ في مختصر المنهاج. ليه؟ علشان الإحياء وحش؟ ولو وحش ما كانوش عملوا، يعني ابن الجوزي فاضي فقال لك تعالى بقى نختصر الكتب الوحشة؟ لا طبعا، مش كده؟ هو رأى في الإحياء ما لم يره في غيره، ماشي؟ الإحياء أصلا بقى متاخد منين؟ حد يعرف؟ اللي يعرف هديله 100 جنيه. يلا، الناس كلها عارفة الإحياء ومختصرات الإحياء، إنما الإحياء الغزالي متأثر فيه بحد تاني بكتاب آخر. طيب وشوفوها ونخلي المرة الجاية 50 جنيه، عشان 100 جنيه برضه هي مفيش مشكلة. كنا بنقول إيه؟ فالغزالي لما جه في الإحياء قال إيه بقى؟ لما جه يتكلم عن الأخلاق المذمومة أو ربع المهلكات كما سموه، قال اللي هو بقى فاكر كده الطبيعة لا تتغير، قال: إذن لم يبقى للمواعظ فائدة. يعني هو يعني لو الطبع ما بيتغيرش، إيه لازمة بقى تيجي درس علم ويتقال لك خلي بالك البخل كذا وكذا والكرم كذا وكذا؟ إذا كنت أنت هتخرج من الباب طبعك هو هو، لا، الطباع تتغير، ماشي؟ ومن حديث النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. تجبر نفسك على، تجبر نفسك إنك تتعاطى فعل الكرماء شوية، يصير الكرم لك سجية. خلاص يبقى دي على جنب كده، عشان طول ما احنا ماشيين ما تقولش ما هو انا عصبي، ما هو انا بخيل، اعمل ايه؟ لا، مش بتعمل ايه يعني، تخش النار. ان الله يبغض كل جعذري جواظ، والجواظ الجموع المنوع. فانت بخيل تعمل ايه؟ تخش النار يعني؟ ما فيش حاجه اسمها كده. هتتعاطى فعل الكرماء. ليه؟ علشان أول حاجة تصير سيدا في بيتك. هو الرجل نال درجة القوامة بإيه في القرآن؟ وبما أنفقوا، مش كده؟ يبقى أنت هتنال الدرجة، درجة القوامة تصير سيدا في بيتك بإيه لو أنت مش هتنفق؟ وبما أنفقوا من أموالهم. تاني حاجة يحبك أهل بيتك بقى، ما هو أنتوا عارفين الكريم يحب، الكريم يحب. وهذا جاء في حديث كمان، قال صلى الله عليه وسلم: السخي قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة، بعيد من النار. والبخيل بعيد من الله، بعيد من الناس، بعيد من الجنة، قريب من النار. ولجاهل سخي أحب إلى الله من عالم بخيل. اللفظ اللي عاوزين نقف معاه أن السخية قريب من الناس. فينا يا جماعة لو واحد مات وكان سخيا جوادا، عالما زاهدا مجاهدا، أقول أي صفات، أكثر شيء الناس تذكره به كرمه، لأن ده اللي وصل لهم منه أكثر شيء. فالسخي قريب من الناس يحب، والعكس البخيل مكروه، وربما تمنى أهله موته. تعرفين إمام البخلاء رووا إن كان هناك رجل شديد البخل، كان شديد البخل، وكان إذا أتاه درهم كسب يعني درهم، كلمه وناجاه وفداه، يعني قال فداك أبي وأمي، وبعدين يفتح كيس الدراهم يروح إيه محطة الدرهم يقول له: اهنأ إلى جوار إخوتك، فوالله ما دخل هذا الكيس درهم وخرج منه. الكيس ده عمره ما دخل درهم وخرج. وبعدين أهله طبعا كرهينه، العيال الصغار عمالين كل يوم عاوزين إيه، عاوزين حلاوة، عاوزين حلاوة، عاوزين حلاوة، هو ما أبدا. ففي يوم فضلوا ضغطين عليه يجيب لهم حلاوة، راح مطلع درهم من الكيس وراح السوق يشتري حاجة حلوة لعياله الصغيرة. فهو ماشي لقى حاوي ساحر بقى إيه، جاب التعبان على كتفه وبتاعه عشان ياخد إيه درهم وبتاعه، فقال: أنفق شيئا تبذل الأرواح فيه. والراجل ده إيه أطلق الحي عليه، ممكن تقرسه ولا تعده ويموت عشان الدرهم، وأنا كده ببساطة أروح أدفع الدرهم؟ أنفق شيئا تبذل فيه الأرواح، والله ما أرى هذا إلا واعظا ساقه الله إليه. يعني الحاوي ده ربنا بعته لي عشان إيه أخد بالي، ورجع ولم يشتري شيئا لإيه لأولا. فكان الشاهد بقى كانوا يتمنوا موته، ولاده ومراته يتمنوا يموت عشان يورثوا يستفيدوا بالفلوس دي. مات الرجل، وكان لي ابن بكري طفش منه زر الحاجة بعيد. المهم عارف ان ابوه مات، راح راجع وايه حط ايده على كل حاجه، حط ايده على الفلوس كلها. فقالوا يعني ايه ما فيش مشكله، يعني هيبقى عمره ما هيبقى زي ده. فقال لهم: اين ادام ابي؟ انما يعرف الرجل من ادامه. الادام اللي هو الغموس، انتوا عارفين اما تاكل اي حاجه بعيش الحاجه اللي تروح دي اسمها ادام. فقال: اين ادام ابي؟ انما يعرف الرجل من ادامه. فاتوه بقطعه جبن، يعني ابوه كان طول عمره ما ياكلش غير جبنه، فيها مثل الأخاديد خطوط كده. فقال: ما هذه الأخاديد؟ قالوا: إن أباك كان إذا أراد أن يأكل الجبن مر باللقمة على الجبن، يعني ما يقطعش حتة جبنة كده، يمر بالإيه؟ باللقمة، فتعمل إيه؟ خطوط في عشان الجبنة ما تخلص. فقال: أعوذ بالله من الإسراف. طبعا أسقط في أيديهم خلاص. قالوا له: إسراف، إسراف إيه؟ قالوا: أنت ماذا تصنع؟ قال: أضع الجبن بعيدا وأشير لها باللقمة. أحط الجبن بعيد وأشاور لها كده كفاية، أنا هقعد همسح ليه؟ فالبخيل مكروه، يعني حتى أهله يكرهوه. ولذلك قالوا الكرم يا جماعة يغطي كل العيوب، وده هو بقى إيه أول تريك أهو في الدرس. عندك عيوب كتير عاوز تداريها، كن كريما مع أهل بيتك، يقوموا يستحملوا أي حاجة تانية، مش يستحملوا يعني تسوق فيها، يعني لغاية ما تعالج نفسك في هذه العيوب كن كريما معهم، تلاقي يستحملوا الباقي منك. قال الشاعر قال ويظهر عيب المرء في الناس بخله ويستره عنهم جميعا سخاؤه تغطى بأثواب السخاء فإنني أرى كل عيب فالسخاء غطاؤه. خلاص، فهذه أول النساء. ولذلك عشان صفة الكرم دي مهمة هتلاقوها متكررة مع النساء، زي ما قلنا المرة فاتت موضوع الحوار متكرر لأنه مهم للمرأة، كذلك الكرم في البيت مهم، الكرم في البيت مهم. وأبو الأصبع العدواني كان رجلا جاهليا وكان أوصى ابنه بوصايا، فكان منها ولا تستأثرن عليهم، يعني على قومك بشيء يسودونك، يعني اوعى تبخل عليهم، لو عملت كده بقيت السيد بتاعهم خلاص. هتجد بقى النساء كرروا موضوع الكرم ده، يعني دي بتصف الزوج بالبخل. لكن مثلا هتجد من النساء قالت التاسعة زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد. هذه المرأة تمدح زوجها بالكرم، رفيع العماد، عارفين العماد اللي هو عمود الخيمة اللي في النص، فعمود الخيمة لما يبقى طويل في معنيين. المعنى الأول كان العرب زمان لما يكون واحد منهم كريم يعمل إيه؟ يطول عمود الخيمة، فاللي جاي في الصحراء من بعيد يشوف إن في عمود خيمة هنا فيقصد الخيبة، فاهمين دي؟ البخيل بقى فيش خالص، اللي جاي من بعيد مش عاوز حد يشوفه، مش كده؟ ما هو تعرفين البخل ده أصل دركات، يعني في واحد أسوأ بخل إنك تبخل بشيء لا ينقص بالإنفاق من 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 يعني من النوادر في البخل، إن ذكروا رجلا عربيا كان إذا لمح أحدا يستضيء بضوئه طفأ، يعني حاجة صعبة، يعني هو مولع إيه أنديل ولا بتاع، ولا لو لا واحد قاعد جنبه يعني يستضيء بالضوء اللي هو يطفي، طب هو هيخسرك إيه؟ ما هو يعني استضاء بيه واحد استضاء بيه عشرة، مش كده؟ فهذا الرجل كان رفيع العماد مطول عمود الخيمة كده عشان اللي جاي من بعيد في الصحراء يشوف عمود الخيمة فيقصد الخيمة، يقصد الخيمة ليه؟ علشان يأكل ويشرب ويضيفه. أو رفيع، احنا بنشرح مش هنعيد تاني فركزوا، ها احنا قلنا الحديث مش هنمشي بالترتيب، هنمشي كده يعني. وفي معنى آخر في طول العمود ده، إن الخيمة يا جماعة كل ما تعوز توسع الخيمة لازم ترفع العمود اللي في النص، يعني تخيلوا كده خيمة مثلا 4x4 مثلا، يعني نازلة 4x4 تحت، عاوزة تبقى 5x5 أو 6x6، 6 متر في 6 متر، ماشي؟ علشان تعمل ده ترفع العمود اللي في النص علشان الخيمة تبقى، ما احنا مش عاوزين واسعة ويبقى في الآخر الحتت يعني الحتة الواطية اللي ما انتش قادر تقف فيها حتة كبيرة، طب عشان تعمل كده ترفع في النص، يعني مفهومة دي؟ فمعنى كده اتساع الخيمة. طب ليه الخيمة متسعة بتاعته؟ علشان دايما عنده ايه؟ ضيوف دايما. يبقى رفيع العماد طويل النجاد، النجاد اللي هو ايه؟ البتاع بتاع السيف اللي بيحمل فيها السيف دي، معنى انه طويل النجاد اللي هو نفسه ايه؟ طويل طولا مهابا. عظيم الرماد، العرب زمان لما كانت تيجي تطبخ تروح مجمع البتاع الحطب وتعمل النار عشان تطبخ، طب لما تخلص طبخ يتحول الى ايه؟ الى رماد. لما يكون عظيم الرماد ده معنى ايه؟ ان على طول النار مولعه، مش كده؟ فرماده عظيم. شو يا جماعه ازاي بتصف زوجها بالكرم؟ عظيم الرماد قريب البيت من الناد. الناد اللي هو النادي، الناد اما الرجالة اللي بتجتمع نهارا أو مكان الاجتماع بتاعهم، يعني ده يطلق عليه نادي وده يطلق عليه نادي، جاء في القرآن ولا إيه؟ فليدعوا نادية، الناس اللي بتقعد معاه بالنهار. سندعوا الزبانية، لأنه كان قال إيه؟ قال يعني لما ربنا في سورة المدثر عليها 19، فرح قايل إيه؟ قال 19 ملك هنتجمع عليهم أنا والنادي بتاعي ونكتفهم ونضربهم هنقدر عليهم. فقال الله عز وجل فليدعوا نادية سندعوا الزبانية، خليه بقى يجيب النادي بتاعه واحنا هنجيب الزبانية. فهمتوا؟ فيبقى النادي إما الرجال اللي بتجتمع نهارا أو مكان اجتماعهم نهارا ده بيتسمى نادي. ماشي؟ قريب البيت من الناد. ليه قريب البيت من الناد؟ إما يكون الناس هم اللي جم نقلوا النادي بتاعهم جنب بيته لأنه شديد الرأي فدايما محتاجينه، كل ما يجوا يجتمعوا عشان يتشاوروا في أمر عاوزين رأي فلان، عاوزين رأي فلان، عاوزين رأي فلان، فراحوا جايبين مكان الاجتماع بتاعهم فبقى قريب البيت من الايه؟ من النادي. أو هو الذي قرب بيته منهم. ليه؟ علشان معنى الكرم بقى، علشان دايما ايه؟ طب ما طلع دور شاي كده للنادي اللي بره ده للناس اللي قاعده، طب يتغدوا، طب فاهمين؟ فمدحت زوجها بالكرم. كذلك العاشرة، زوجي مالك وما مالك؟ مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح، وإذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. هذه المرأة تمدح زوجها بالكرم، زوجي مالك وما مالك؟ مالك خير من ذلك. خلي بالكم يا جماعة، مالك ده أحسن واحد في الدنيا. طب ذكرت فيه صفة واحدة، الكرم. عشان كده قلنا دايما ايه؟ الكرم يغطي على كل الاخلاق السيئه، او يخلي حتى لو ما غطاش يخلي اللي قدامك يتغاضى عنه. مالك خير من ذلك، له ابل كثيرات المبارك قليلات المسارح. يعني ايه الابل دي؟ مبارك الابل المكان اللي بتاوي اليه بعد ما تخلص اكل وشرب وكده، تاوي اليه. قليلات المسارح، يعني ايه قليلات المسارح؟ يعني ما بتسرحش كتير. طب ده دليل على ايه؟ خلي بالكم الابل دي بالمنظر ده هتبقى هزيله، ما بتسرحش كتير، لكن عارفين ده دليل على ايه؟ قالوا ان هذا الرجل دايما مستعد للذبح، له ابل كثيرات المبارك قليلات المسارح، واذا سمعنا صوت المزهر، الاله اللي بتضرب علشان وقت قدوم الضيفان وكده، خلاص فهموا على طول، ايقن انهن هوالك. من كتر ما ده بيحصل عرفوا اللي فيها. اول ما يسمعوا صوت الآلة دي بتضرب ولا كذا، يعرفوا ان في واحده هتتاخد تموت. فايضا وصفت زوجها بالايه؟ بالكرم. ام زرع وصفت زوجها بالكرم، ووصفت زوجها الذي تزوجته بعد ابي زرع بالكرم، مش كده؟ قالت زوجي ابو زرع، فما ابو زرع؟ اناس من حلي اذني وملأ من شحم عضدي. كرم. وبجحني، دي قلناها المرة اللي فاتت، فبجحت إلى نفسي. وجدني في أهل غنيمة بشق، فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق. وده شرحناه المرة اللي فاتت عشان نشرحه تاني، لكن شوفوا كرم الرجل مع المرأة. وبعدين وصفت زوجها اللي بعد، طبعا هو طلقها واتجوزت واحد بعده، فنكحت بعده رجلا سريا ركب شرية وأخذ خطية وأراح علي نعما ثريا وأعطاني من كل رائحة زوجا وقال كلي أم زرع وميري أهلك. أيضا وصفته بالكرم. بل لما أرادت المقارنة بينهما، أبو زرع فيه صفات كثيرة جميلة هنجلها إن شاء الله بعدين، لكن لما أرادت بقى المقارنة بين أبي زرع وبين زوجها الذي تزوجته بعد أبي زرع، في أي شيء قارنت؟ في الكرم. قالت فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. فالكرم صفة جميلة وصفة محبوبة لله عز وجل. والسخي قريب من الله، يعني لو لم يكن في السخاء إلا أنك تكون بذلك قريبا من الله عز وجل لكفى. السخي قريب من الله، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نكرم الكرماء، إذا أتاكم كريم قوم فأكرموا. وما هذا إلا لكرمه على الله سبحانه وتعالى. خلاص، فالرجل يكون كريم في بيته. الكرم بقى أنواع، علشان للأسف في ناس برضو بتقع في المشكلة دي. واحد يبقى فاكر أن الكرم هو الكرم خارج البيت بما يعود على البيت بالضرر. في ناس كده، يعني ما هو الكرم انواع، يعني احنا مثلا مالك اللي قلناه من شويه والمراه اللي هي رافع العماد، هم وصفوا كرم، لكن كرم ما اتكلموش قوي على الكرم جوه البيت. لو تلاحظوا الكرم ده فين؟ مع الضيفان. هل الرجل اللي كريم مع الضفاف لازم يكريم في بيته؟ لا مش شرط، لا مش شرط. مين اللي قال؟ أماوية، أماوية: إن المال غاد ورائحه ويبقى من المال الأحاديث والذكر. اعملوا كده ابحثوا، مش فاكر مين. أماوية: إني لا أقول لسائل إذا جاء يوما حل في مالي النذر. مين اللي كان بيحب ماوي؟ لا مش انتوا، انتوا بتبصوا لبعض ليه يعني؟ مستني حد يرفع ايده. عاوزين نعرف مين اللي قال الابيات دي. المهم يعني كان هو ايه، عمال يصرف بره بس بيته محتاج ومش لاقي. ام زرع لما جت تمدح ابا زرع مدحته بالكرم فين؟ جوه البيت، مش كده؟ اناس من حلي اذني وملأ من شحم عضدي، فمدحته بالكرم داخل البيت. طبعا اكمل المراتب انك تكون كريم بره وجوه، انك ايه، مين على طول؟ حاتم. ما ينفعش حاتم الطائي طبعا، لازم يبقى هو. ماشي، قال ايه؟ اماويه: ان المال غاد، هي جت تلومه يعني، يعني عملت تدفع بره وعملت. فقال هذه الابيات: اماويه: ان المال غاد ورائحه ويبقى من المال الاحاديث والذكر. اماويه: اني لا اقول لسائل اذا جاء يوما حل في مالي النذر. عمري ما هقول لواحد يجي ياخد مني فلوس معيش، مش هتحصل. ماشي، لكن هذا ربما ضر بالبيت، ربما ضر بالبيت. لا ما تعملش كده، لو انت كده فيك الصفه دي ما تعملش كده، ما تعملش كده. ده هوى يعني من عندي؟ لا، ده دين، ده شرع. قال صلى الله عليه وسلم: دينار تنفقه في سبيل الله، في سبيل الله في الجهاد، ودينار تعتق به رقبة، ودينار تتصدق به على مسكين، ودينار تنفقه في أهلك أفضلها الدينار الذي تنفقه في أهلك. شو احنا الموضوع معكوس عندنا ازاي يا جماعة؟ فأنت احتسب نفقتك في بيتك. وللأسف كثير من الرجال، حتى الناس، حتى اللي عندها دين، يعني احنا بنفعل افعالا في حياتنا لا نحتسبها. يعني قل من الرجال من يحتسب هذه النفقه، يعني كل يوم وهو جاي بيدي، ولا شهر يعني على حسب بقى كل واحد بيدي ازاي، وهو جاي بيطلع النفقه بتاعت بيته يحتسب هذه النفقه لله، زي ما وهو بيدي المسكين كده. قل من الرجال من يفعل ذلك. افضل هذه الدنانير الاربعه دينار تنفقه على اهلك. خلاص، وإذا كان أهلك ما يستحملوش إن هم ينزلوا على مستوى معين وإنت واخدهم كده، ينبغي عليك إنك تعيشهم في المستوى ده. مش ده مش بمزاج، ده مش بالمزاج. النبي عليه الصلاة والسلام لما أتاه أبو بكر بماله كله، قبل المال ولا ما قبلوش؟ ردوا، قبل المال كله، مش كده؟ أبو بكر ده كان يعني ماله كله ده اللي هو إيه يعني، كان فقير أبو بكر ولا كان تاجر وغني؟ خد المال كله من أبي بكر. لما جاءه صحابي آخر بمثل البيضة من الذهب أعرض عنه مرارا، يودي وشه الناحية الثانية يروح جايله، في الآخر راح مسك هذا الذهب وإيه وضربه به. فالعلماء أشكل عليه، طب ما هو قبل من أبي بكر المال كله، وده لما جاله بقدر البيضة من الذهب لا ما قبلش. مما قيل في الجمع بين الحديثين، قالوا إن أهل أبي بكر لو عضهم الجوع مش هيقولوا يا ريتك ما عملت، كنت سيب لنا حاجة. والنبي على ثقة صلى الله على نبي محمد من آل أبي بكر، فهمتوا دي؟ هو مش بمزاجك، أنا الفلوس فلوسي فاروح أعمل بيها اللي أنا عاوزه، طب وتضيع أهلك؟ لا ما ينفعش. فهذه المرأة جابت جوزها الأرض: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. قالت الثانية: زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. تقول إيه؟ جوزي مش هتكلم عنه، وراحت إيه؟ لطشاه يعني، مش هتكلم، خلاص اسكتي بقى. لا برضه عارفين كده الستات، يقول لك خليني ساكته، بعد ايه؟ بعد ساعه ما تتكلم بقول لك اكتبني ساكته بقى. هي عملت كده بالظبط. زوجي لا ابص خبره، مش هتكلم عنه. ليه؟ اني اخاف الا اذره، يعني لو فتحت مش هسكت. إني أخاف ألا أذره، المجلس هيخلص ومحدش هيتكلم بعدي، ماشي. أو قالوا زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره، يعني ألا أستطيع أن أذره، لأني لو اتكلمت عنه ووصل له هيطلقني وأنا أحبه. ما هو في ناس كده تحب التوكسيك، مش كده؟ هو ده بقى توكسيك اللي هو بيتحب ده. إني أخاف ألا أذره، مش هقدر أسيبه، مع إنه هنعرف دلوقتي بقى قالت إيه عنه. قالت زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. العجر هو تعقد العصب والعروق في ظاهر البدن، والبجر تعقد العصب والعروق في البطن خاصة. يعني عاوزين نقول ايه؟ هي بتقول ايه؟ له عيوب ظاهرة يراها كل أحد. ما هو العجر ده لو تعقدت العصب والعروق في البدن هيرى الناس، أما إذا تعقدت العروق والأعصاب في البطن فلا يراه إلا الخاصة، يعني مش كل واحد ماشي ببطنه عريانة في الشارع يعني. فهي بتقول إن أذكره أذكر عجره وبجره، يعني لو ذكرته هذكر أن له عيوبا ظاهرة يعرفها الناس، وله عيوب أخرى باطنة لا يعرفها أحد، لا يعرفها غيري، امرأته. إن أذكره أذكر عجره وبجره. ومن ذلك قول علي رضي الله عنه: لله أشكو عجري وبجري، يعني أشكو إلى الله عيوب الظاهرة والباطنة. فيكنت عن عيوبه الظاهرة بالعجر وعن عيوبه الباطنة بالبجر. هنا في فائدة بقى يا شباب مهمة جدا. لو عاوز تعرف أنت فعلا أنت راجل كويس ولا، تعرفه من مين؟ من أقرب الناس إليك. أنت ممكن الإنسان يتصنع خارج البيت، تقدر تعملها دي، يعني ايه؟ واحد بتقعد معاه ساعتين ثلاثة تعرف تتصنع معاه، انما اهل بيتك خاصتك صعب انك تتصنع معهم. هتتصنع شوية وبعدين ترجع ريما لعادتها القديمة، مش كده؟ الا لو جاهدت نفسك طبعا، احنا قلنا الطباع تتغير، الا لو جاهدت نفسك. لكن مين فينا اللي يعني اقل القليل اللي يقعد يقول هو انا ايه العيوب اللي فيها عشان اشتغل عليها عشان اكون احسن بعد كده؟ يعني الموفق هو من يفعل ذلك. فتلاقي نفسك على طول ايه، ولذلك تبتدي المشاكل تظهر بعد الجواز، مش كده؟ طب ده احنا مخطوبين بقالنا 10 سنين، ما هو بيتصنع لك وتتصنع لي. عشان كده فترة الخطوبة ما تبينش حاجة يا جماعة، الالتجاء الى الله عز وجل. ما نيجي نقول لهم هي خطيبتك اجنبية عنك، لا ينفع بقى تحبها ولا ينفع ما ينفعش تعمل اي حاجة، حبها في قلبك ماشي، يعني الحب في القلب ده ماشي، ما فيش لا حرج، انما لا تبدي ذلك وما فيش كلام، ما تروحش يقول لك طب انا اتجوزها ازاي واعرف منين، يقول لك يعني هم اللي خطبوا ما طلقوش، فاهمين؟ ما هو اللي خطبوا طلقوا برضه يعني. يعني اللي خطبوا قاعد خاطب سنتين وثلاثة واربعة، طلق ولا ما طلقش؟ طلق. طيب ليه؟ بعيدا بقى عن انه كمان بعد عن الشرع وعما يرضي الرب، لاني في الغالب فترة الخطوبة بتتجمل لها وتتجمل لي وبين طبع ما هيش في طباعي وهي كذلك، يبان امتى ده؟ بعد الجواز، مش كده؟ طيب الحل فين؟ اللجوء الى الله عز وجل، تدعي ربنا كتير ربنا يوفقك، وتستخير وما تعاندش الاستخارة. مصري في ناس بتستخير وهو جواه كده كده هتجوز، يعني استخاره دي هم قالوا لي بس لازم تستخير في ايه، فولكلور يعني، زي ما في فرح وكوشه في استخاره. لا هو مش كده، هو مش كده، لا هو استخاره قلبك قفل انتهت خلاص. طب دي لا ده من مجاميعه ده ما فيش حاجه اتقال فيها لا. انتوا عارفين يا جماعه معنى الاستخاره ايه؟ معنى الاستخاره انك تقول يا رب انا ما اعرفش حاجه وانت العالم، انت العليم. فبتحط المسألة كلها كده بين يدي الله عز وجل، خير لي. عارفين بقى أنك تعاند الاستخارة معناها إيه؟ إن ربنا تعالى بالدلائل والإشارات قال لك امشي كده، قلت له شكرا أنا ماشي كده. هو ده المعنى، هو ده المعنى خلاص. فقالت إن أذكره أذكر عجره وبجره. ولذلك يا جماعة كان من عظمة النبي عليه الصلاة والسلام إني أول من آمن به أقرب نسلي. تعرفين النبي عليه الصلاة والسلام كان مشهور بأنه صادق وأنه أمين، مش كده؟ مشهور بكده، مشهور بالصفات الجميلة دي للناس كلها. لكن فكرة إن أول ما تنزل على الرسالة يأمن به مين؟ مراته، أول ناس من النساء خديجة، وصحبه الأقرب من الرجال أبو بكر، وعلي كان في حجره من الصبيان، الناس القريبة منه. ما هو لو كان بيتصنع صلى الله عليه وسلم للناس اللي بره مش هيعرف ده يعمل ده مع الناس القريبة. ولذلك خديجة أول مرة على يجيله الوحي ويجي زملوني زملوني، فقالت تقول له إيه؟ كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تحمل الكل وتعين على نوائب الظهر، في صفات ذكرتها رضي الله عنه. أقرب الناس لي صلى الله عليه وسلم، أول ناس تأمن به. فإنت اسمع من أهل بيتك، اسمع من الناس القريبة، بلاش تقفل ودنك، وإنت بلاش تقفل ودنك. يعني قاعدين قاعدة مصارحة، زوج مع زوجته، اتقالت كلمة في النص، خدها وحللها بعد كده. ممكن تلاقي على فكرة ممكن تبقى هي بتضخم المواضيع، لكن في أساس بنت عليه. الإمام الغزالي في الإحياء لما جه يتكلم عن إزاي تعرف عيوب نفسك، فذكر كم حاجة. مين حضر معاه المختصر؟ مين؟ قول كم حاجة، لو ما قلتش هزنبك، عشان بقى تيجي تسألني أسئلة صعبة بعد كده وتتنطط عليا. يلا قول أربع حاجات، أربع طرق تعرف بيهم عيوب نفسك. ماشي، حد يقول واحدة؟ طيب قول واحدة، أي حاجة. ها، البصيرة؟ لا ما قالش البصيرة. طيب قال، قول. واحدة من الحاجات إنك تاخدها من ألسن الأعداء، فمراتك بتقول لك حاجة. هو اللي بيقول يعني. إنك تاخد عيوب نفسك من ألسن أعدائك، وعين الإيه؟ وعين الرضا عن كل عيب كليلة، وعين السخط تبدي المساوئ. مش كده؟ حبيبك يبلع لك الزلط، وعدوك يتمنى لك الغلط. انتوا مش حافظين حتى الأمثال؟ احفظوا أي حاجة. طيب فتاخدها من ألسن الأعداء. طب ألسن الأعداء واحد يقول إيه؟ كويس أنت تدبي، أنا كنت هقول الأربعة بس هو قال دي اللي احنا عاوزينها بقى. هتقول طب ده عدوي، يعني ما يعني أكيد إيه بي قال لك لا، هو عدوك صحيح، لكن بيعمل إيه العدو ده؟ يجيب حاجة فيك قد كده ويبني عليها قصة، يبني عليها قصة. فأنت خدها بقى حللها كده وقول هي إيه الحتة الصغيرة اللي بنى عليها القصة. فاهمين يا جماعة؟ يعني مثلا واحد عدوك في العمل مثلا، في تنافس بينك وبينه، وهو لا يعني لا يتقي الله ولا يتحرى الصدق وبيكذب، راح جاي عامل إشاعة عليك مثلا انك ايه ليك علاقات بالنساء، وانك فاجر، وانك كذا، وانك رحت وانك جيت، وانت ما عملتش اي حاجه من الحاجات دي، انت فعلا ما عملتش ده. ويبتدي يحكي قصص. ممكن تقعد تحلل القصه تلاقي موقف واحد بس، ان في مره من المرات تبسطت مثلا في التعامل مع فلانه زميلتنا، فهو خد الحته دي وبنى عليها الايه الحواديت. تقوم تعرف عيب فيك من ايه؟ من لسان عدوك. فهمتوا دي؟ عايزين تعرفوا الباقي الأربعة ولا؟ طب يلا قولوا. من إيه تاني؟ أحسنت. قال من صديق صدوق. إنك تشوف واحد صديق صدوق، طبعا كل واحدة من دول الغزالي طلع فيها لقطة الفصل. يعني صديق صدوق قال لك وقل من إيه؟ من يصارح الآن من الأصدقاء. ليه؟ قال لك يا إما يخاف تزعل، يا إما بيحسدك. ما هو حتى لو صديق صدوق، لكن يقعد يقول لي كل ما يقول لك حاجه وحشه فيك تروح تصلحها فتبقى احسن في اليوم اللي بعده. يقول انا كل شويه اقول له بقى عيب فيه يطلع يصلحه ويبقى احسن في اليوم، مش قايل له. او يخاف انك تزعل، كل شويه يجي يقول لك انت خلي بالك فيك كذا، فتتقمص. وعشان كده لما يجي حد بيحبك ويقول لك نصيحه ما تبينلوش انك متضايق. ليه؟ ممكن ما يقولكش بعد كده عشان خايف على زعلك، عشان خايف على زعلك. واوعى تقاوح كتير، نصيحة برضه للرجل أو للمرأة، اوعى تقاوح كتير. ليه؟ علشان بعد كده حتى لو بيحبك، أنا بكلم على مين دلوقتي؟ واحد بيحبك، يعني زوج مع زوجته، أو واحد صاحبك أو واحدة صاحبتك، فعلا هو بيحبك فعلا، لكن هو عارف إن لو رحت قلت له خلي بالك يا فلان من الآفة الفلانية هنقعد ساعتين بنقاوح هي الآفة دي موجودة ولا مش موجودة؟ يا عم على إيه أنا إيه؟ ما فيش مرارة، عيش حياتك بقى أنت بعيد عني. فأنت اللي بإيدك بتعمل ده، كل ما يجي حد يكلمك تقاوح، أو كل ما حد يكلمك تبقى له أنك زعلان منه، أنت إزاي تقول لي كده؟ يوم الناس اللي بتحبك هتبطل تقولك. واضح؟ يعني دي التانية. إيه تاني؟ ما بتراجع نفسك دي، ما في كل ده هتراجع نفسك، بس هو ما يعني خلينا في الغزالي قاله. ها شيخ مربى. شيخ مربي. كنت مرة معايا كتاب الروض المربع، فكنت واخده معايا الشغل، فهو الروض المربع شرح ايه زاد الايه المستقنع. فواحد صاحبي جه واقف عند الكتاب، طبعا هو الاسم فعلا يعني الاسم تقيل فعلا، ففضل واقف واقف كتير بقى بتاع 5 دقايق 10 دقايق واقف عند الكتاب ما فتحوش، واقف بيبص على مين. قال لي الروض المربع شرح زاد المستنقع ده، بعد ما وقف ربع ساعة بيقرا الاسم الغلط. شيخ مربى، شيخ مربي ده من الحاجات اللي برضو ايه تعرف بيها عيوب نفسك. تروح تقعد بين يدي شيخ، هنا الشيخ المربي مش الداعية ومش العالم، يعني ممكن يبقى عنده علم الفقه وعنده علم الأصول، لكن ما هوش مربي. المربي ده معنى آخر، ماشي، بصير بعيوب النفس. والغزالي لما قال الكلمتين دول ايه بقى الآفة اللي هنا؟ قال لك مش موجودين دول خلاص. ده ايام الغزالي قال لك ايه خلاص بقى، يعني فين الشيوخ دول المربين دلوقتي؟ خلاص نظروا في هذا الزمان، ماشي، فإن لله وإنا إليه راجعون. طبعا دلوقتي خلاص بقى. الرابعة دي مهمة جدا بقى، الرابعة دي أنا بحبها قوي بقى. الرابعة دي قال لك، هقول أحسنت، قال لك إنك تبص في الناس، فما وجدته عيبا فيهم ترجع إلى نفسك فتنظر هل فيك منه شيء. يعني أنت مثلا ماشي حصل موقف ده أمجد مثلا إيه بكلمه راح ودى وشه الناحية التانية فأنا زعلت، فتقول طب يا ترى اللي بعمل ده مع حد؟ مش تقعد بقى إيه أمجد في دماغ، شيل أمجد بقى من دماغ خالص، اركن أمجد على جنب وفكر في نفسك، طب هو أنا ده بعمله مع حد؟ وهكذا. يبقى تنظر في إيه؟ في الناس، فما وجدته عيبا فيهم فلترجع إلى نفسك وتنظر هل في من العيب ده حاجة بعمله وأنا مش واخد بالي؟ فهمتوا؟ طيب إيه اللي جاب الكلام ده بقى؟ قالت الثانية يبقى عاوز تعرف تقيم نفسك، قيم نفسك بالأقربين، خد التغذية الرجعية من الزوجة، من الابن، من البنت، خليها 360 كده، يعني مش لازم حد، لا اسمع من كل الناس. عارفين 360؟ حد هنا مدير اي حاجه لازم تبقوا عارفين الحاجات دي. لما تيجي تاخد التغذيه الرجعيه هي الفيدباك يعني، بس بالعربي يمكن مش متداوله على بناخد 360، يعني تاخدها من الصغير ومن الكبير ومن اللي زيك، فبنقول 360، ماشي، يعني دايره كده. لو 360 تاخدها من كل الناس ومن ابوك ومن امك، اسمع كتير. ليه؟ لان هم دول اللي عارفين البوجر اللي في حضرتك. الناس عارفه العجر، دول بقى عارفين البجر. فهمتوا؟ ان اذكره اذكر عجره وبجره. قالت الثالثه زوجي العشنق، ان انطق اطلق وان اسكت اعلق. ودي احنا شرحناها قبل كده مش كده، فمش هنقولها تاني. قالت العشنق يعني ايه؟ حد يقول طيب، مش بس طويل، طويل بلا منفعه مش كده؟ العشنق طويل بلا منفعة في لغة المصريين طويل. ماشي، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق خارج الصحيح، وهو على حد السنان المذلق. ده كله شرحناه قبل كده فمش هنعيده. قالت الرابعة زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. دي بتمدح ولا بتذم؟ إيه؟ الحمد لله 3-1، ثلاثة ذموا يعني واحدة هي بتمدح بقى. زوجي كليل تهامة، تهامة منطقة ومشهورة باعتدال الجو ليلا، فهي بتصف باعتدال المزاج. زوجي كليل تهامة، تهامة أصلا منطقة حارة، لما يكون الليل ويخف بقى إيه تخف الحرارة وتهب يهب النسيم، فتلاقوا الجو معتدل في تهامة. فقالت زوجي كليل تهامة، مزاجه معتدل، لا حر ولا قر، له عصبي وعلى طول متنرفز وعلى طول يعني زيت على نار زي ما بيقولوا، فخلقه في مناخيره من أقل كلمة يزعق ويخبط ويرزع، لا حر ولا قر، وما هوش بارد. يعني ما هو ممكن واحد ما يبقاش كده لكنه إيه، له تلج، يعني له تلج، تيجي تحب فيه ما يتحبش، طب تيجي تقول له أنا زعلانة ما يتهزش، ما هو يعني على طول كده. فهو لا ده ولا ده، هو معتدل، معتدل المزاج، لا حر ولا قر، له في صفاته رايح للناحية دي قوي وله رايح للعكس. طبعا ده رجل يمدح، كذلك المرأة، يعني المرأة لو كانت على هذه الصفة ماشي، اعتدال المزاج ده مهم، واعتدال الصفات يا جماعة. يعني اعتدال الصفات قلنا لكم من شوية انك ما تبقاش مثلا كريم كرم يضر، خير الأمور ايه أوساطها، ما تبقاش كريم كرم يضر. يعني ايه، يعني ايه مثلا حتى لو داخل بيتك، يعني انت رجل انت المفروض ليك قوامة ولك عقل، فالمرأة تيجي تقول لك هات، وكل ما تقول لك هات تديها، يوم يجي وقت مصاريف المدارس معيش مصاريف مدارس، لا ما هو ده يضر، انت بقى بتسدد وتقارب، مفهوم يا جماعة؟ يبقى انت اللي هتيجي بعد كده انت مسؤول عن ده، او ان كل ما حد يجي يقول لك هات تديله فتظلم. في اباء كده، في اباء ما بتنتبهش لده، يجي الولد يقول له، ولد مثلا بيعرف يطلب ولد ما بيعرفش يطلب مثلا، وهي طباع، فتلاقي الولد اللي بيطلب كل شويه انا عاوز كذا، يقوم الاب مديله، والتاني قاعد بيهري وينكت بس ما بيتكلمش. خلي بالك يا جماعه، الابناء بياخدوا بالهم من الحاجات دي حتى لو صغيرين. احنا اتكلمنا على احنا اسهبنا في المساله دي في قصه مين، يوسف عليه السلام، مش كده؟ اتكلمنا في المساله دي يعقوب عليه السلام من كلام بسيط ازاي الابناء من جواها بتغلي. إني لا يحزنني أن تذهبوا به، مجرد أنه يسيبني بزعل، كلمة بسيطة جدا لكن تؤثر في نفسية الأولاد. خلي بالكوا يعقوب قال إيه، إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب. الفرق بين الحزن والخوف، الخوف من شيء مستقبلي، الحزن من شيء موجود أو شيء ماضي. يعني تقول أنا حزين لاني مثلا ايه اي حاجه، بس حاجه دلوقتي، انما تقول لي انا خايف يحصل لي بكره كذا وكذا، فهمتوا؟ فاهمين الفرق بين الحزن والخوف ولا ايه؟ ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام في الغار قال لابو بكر لا تخف ان الله معنا، مش كده؟ ولا قال له ايه؟ هو بكر كان خايف ولا حزين؟ ايه رايكم؟ القرآن ما قالش لا تخف، قال لا تحزن. شوفوا جمال بقى أبو بكر، قاله هو كان حزين على حال النبي، هو مش خايف. طبعا هو كان فيه، كان عنده خوف، وده ثبت في السنة، لو تقطع أحدهم رأسه لرآنا، لكن قالوا الحزن المنفي أو الذي نهي عنه أبو بكر حزنه على حال النبي عليه الصلاة والسلام. شفتوا كان بيحب النبي قد إيه بقى؟ يعني مجرد أن أنت في الغار وأنا زعلان، أنا زعلان شايفك في الحالة دي، فقال لا تحزن إن الله معنا. يا سلام، نحزن ليه بقى لو في غار بس ربنا معانا؟ نحزن؟ ما نحزنش طبعا. فقالت زوجي كليل تهمة، لا حر ولا قر، يبقى اعتدال المزاج ده شيء مطلوب، ولا مخافة ولا سآمة. الله، لا مخافة يعني وأنا معه لا أخاف الضيم، لأنه رجل يذود عن حريمه. يعني إيه؟ يعني وأنا معاه ما بخافش من حد غيره لأني متجوزة راجل، وهذه صفة طبعا تمدح في الرجال. طبعا مش معناه كل يومين جايباله مشكلة ورجعاله وتعالى بقى أضرب لا مش كده، يعني إيه؟ لو حصل فلا، أنا ليا زوج بيقف وبيعرف ياخد حقي، ومن حقي ده مش لازم ضرب برضه، يعني مش لازم، لكن موجود رجل عندي، رجل، لان في بعض الرجال بتهرب مع اول مشكله، ايه يخلع، عارفين ال قالت له صوت بره روح يكون حرام، يعني لما يمكن واحده ست جايه تسرق، روح انت شوفي يعني. طب واحده ست بتسرق بيوت؟ مفيش كده خالص. فقالت لا حر ولا قر ولا مخافة، وأنا معانا بخافش من حد، أو وده بقى هيلمس في أول درسين، وأنا معانا بخافش منه، ما بخافش منه ده يعني هو مثلا مش راجل، لا هو لين الجانب سهل الطباع، فمش خايفة، ما بخافش معاه، فلا مخافة، ما خافش وأنا معاه، فهمتوا دي؟ ودي اتكلمنا عليها قبل كده كتير، فبرضه مش هنعيدها هنا. ولا سآمة، يعني ايه ولا سآمة؟ يعني طباعه هادئة متزنة معتدلة، فلا يسأمني. انتوا عارفين في رجال، بعض الرجال او النساء برضه، يعني انا بقول الرجال عشان الحديث جاي في الرجال، هو دايما طبعه متقلب، فالرجل اللي كده بالذات الراجل بقى، يعني خلاف المرأة، لان الرجل هو اللي في ايده حاجات كتير يعملها، في ايده يطلق، في ايده يتجوز تاني، في ايده، فتلاقي المرأة دايما عايشة خايفة مع الرجل اللي طبعه كده، اللي هو طبعه ايه؟ ملول، اللي طبعه ملول، اللي هو يسأم بسرعة، يزهق من الحاجة بسرعة، ما هو طالما طبعه كده يبقى شوية وهيزهق من مين؟ منها هي شخصيا، مش كده؟ فهي بتقول لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة، ما بيسأمنيش. طب ما بيسأمنيش ليه؟ أولا عشان هو كده، ثانيا هي مرأة لا تسأم برضو، ما تجيش واحدة تقول إيه المفروض ما يسأمنيش وهي ما بتعملش، لا ما انت صلحي نفسك، لو فيك مشكلة صلحيها. أو لا مخافة ولا سآمة، يعني وأنا معه لا أسأمه. بيت جميل، البيت ده تحسه كده إيه، بيت جميل، يعني هو لا يسأم ولا يسأم، فهمتوا دي؟ يبقى لا مخافة ولا سأمة. قالت الخامسة زوجي إن دخل فهد، أو إذا دخل فهد، وإن خرج أسد، ولا يسأل عما عهد، في رواية خارج الصحيح ولا يرفع اليوم لغد. أنا بس بشوف الوقت، الحتة دي فيها كلام كتير شوية، ممكن أخذ 10 دقايق ولا نأجله، احنا ما جبناش الساعة لسه، احنا 55 دقيقة، ولا نقوله ونقف عليه. طيب زوجي إذا دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد، خارج الصحيح ولا يرفع اليوم لغد، هذه المرأة تمدح ولا تذم؟ اختلف العلماء فيها، أكثر العلماء على أنها تمدح، وده غريب، وبعضهم قال لا دي بتذم. طيب على وجه المدح أنها بتمدح زوجها، هي عاوزة تقول إيه بقى؟ زوجي إذا دخل فهد، عاوزة تقول حاجة من ثلاثة، يعني قالوا، قعدوا بقى يفصصوا في الكلام، قالوا الفهد، طب إيه يعني إذا دخل فهد، الفهد ده إيه صفاته؟ قالوا والله الفهد ليه صفات تمدح. أول صفة إن الفهد كثير التناوم، وبيستخدم الحيلة دي في الصيد، يعني إيه؟ يعمل نفسه نايم كده عشان الفريسة تقرب، يقوم قايم إيه جاري وراه جايبها. فكنت عن تغافل الرجل بالفهد، إذا دخل فهد، يعني إذا دخل البيت تغافل. وأعظم صفة يتصف بها رجل بعد الكرم التغافل، التغافل صفة عظيمة جدا، ولذلك الإمام أحمد، والإمام أحمد يا جماعة كلامه كلام نوراني كده، يعني زي إيه تلاقيه متاخد من مشكات الصحابة والتابعين وكده، يعني قال 9 أعشار حسن الخلق في التغافل. الأول يعني تغافل، بس عشان نفهم، عشان ما نقعدش نقول تغافل وإحنا مش، يعني إيه تغافل؟ التغافل إنك تبقى فهمها وتعديها بمزاجك، ده معنى التغافل، شايفها وتعمل إنك مش شايفها. التغافل ده بنحتاجه كتير جدا، وبنحتاجه يا جماعة حتى في تربية الأبناء، حتى في تربية الأبناء. هقول لكم مثال ونرجع على طول تاني، يعني إيه؟ عينك وقعت على ابنك وهو بيعمل حاجة غلط، لو أنت مش مستعد للرد فعل اعمل أكنك ما شفتش، اعمل أكنك، ليه؟ لأنك لو رديت برد فعل أعنف مما ينبغي هتضر، ولو رديت برد فعل أقل مما ينبغي هتضر، ولو بينت أنك شفت وما فيش رد فعل هتضر. الحل في الوقت ده اعمل أكنك ما خدتش بالك. وكذلك لو مدير، واحنا كان عندنا مدير، انا كان عندي مدير كان يعمل الحته دي، كان يعني بارع في الحته دي، يعني لو دخل ولقى المرؤوسين بتوعه على وضع ما ينبغيش ان هو يشوفهم عليه يقوم يعمل يلف ويعمل اكنه بيعمل اي حاجه تانيه. فالتغافل خلق جميل ماشي. وكما قال احمد تسعه اعشار حسن الخلق في التغافل. وسئل اعرابي من العاقل قال الفطن المتغافل. مش مغفل هو، مش مغفل، فطن. من العاقل قال الفطن المتغافل، يعني عارفها بس هيعديها بمزاجه، ده معنى التغافل. والمتنبي له في ذلك بيت شعر قال ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي. يبقى احنا قلنا من شوية البخيل لا يكون سيدا، يبقى من صفات السيد الكرم، كذلك من صفات السيد التغافل. ليس الغبي بسيد في قومه، واحد غبي هيسود ازاي؟ لا، لكن سيد قومه المتغابي. احيانا بنحتاج لهذا الخلق، خلق التغافل، وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، كان يفعله النبي عليه الصلاه والسلام. الاول العرب يا جماعه كان عندهم عاده كده، لما يجوا يشتموا واحد ويكون اسمه اسم حلو يقوموا يقلبوا اسمه فكانهم شتموه مرتين. يعني واحد اسمه منصور مثلا فيقولوا قاتل الله مهزوما، كانه شتموا ايه مرتين. فالنبي عليه الصلاه والسلام اسمه جميل محمد، فكان لما يجي الكفار يسبوا صلى الله عليه وسلم يقلبوا اسمه فيقولوا مذمم، لعن الله مذمما قاتل الله مذمما. فالنبي كان يقول عليه الصلاة والسلام لأصحابه انظروا كيف يصرف الله عني، يسبون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد صلى الله عليه وسلم. طب هو مش فاهم؟ هو فاهم، هو ده الخلق اللي احنا بنقوله، انك فاهم وتبين انك مش فاهم. عائشة رضي الله عنها استخدمت هذا الخلق، خلق التغافل، مع النبي عليه الصلاة والسلام في موقف، وانتقلت به من حديث لحديث آخر تماما تماما ماشي. في لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة وأتى البقيع والقصة طويلة ودعا له، فعائشة ظنت أنه إيه راح لبعض إيه نسائه في ليلتها، فطبعا اتضايقت جدا. وبعدين لما رجع فقالت له كده فلهذها لهذة أوجعتها، لأنها ظنت به سوءا، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يضرب بيده قط إلا أن تنتهك محارم الله، ولم يغضب لنفسه قط صلى الله عليه وسلم. فقال إن جبريل أتاني فأخفى مني فأخفيت فأجبته وأخفيت منك وكرهت أن أوقظك وذهبت وكذا وكذا وحكى لها قصة. فقالت يا رسول الله مهما نخفي عن الله يعلمه الله. خدت الحوار فين؟ في حتة تانية خالص. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا الخلق من النبي مش من عائشة، تغافل. احنا دلوقتي في جو مشحون خلاص، وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام وصل انه مد ايده على عائشة، ودي من المرات القلائل النبي اصلا يضرب فيها بايده اصلا صلى الله عليه وسلم. لكنه ليه عمل كده؟ قال اتظنين ان يحيف الله عليك ورسوله، هنظلمك. فعائشة ارادت ان تاخد الحوار في ناحية تانية، كان ممكن هنا يبقى الكلام ايه لو سمحت ما تغاليش الموضوع، مش كده؟ النبي ما عملش كده عليه الصلاه والسلام، تغافل خلاص. لقى عائشه بتاخد الحوار في حته تانية، راح مع عائشه رضي الله عنها في الحته التانية دي وساب المشكله. فاحنا بنحتاج هذا الخلق، خلق التغافل ماشي. اذا دخل فهد تغافل. انتوا عارفين بعض الرجاله بقى اللي هي بتركز كل حاجه دي متعبه جدا جدا، اللي هو لو حاجه اتنقلت من مكان لمكان انت شوفها عادي براحتك، بس انك تعلق ده اللي متعب، ده اللي متعب. تلاقي الراجل جه يوم الاجازه يوم الجمعه، هو ايه اللي جاب الكرسي ده؟ هو الكرسي ده طول عمره هنا، هو اللي مش دريان مثلا يعني، فيبتدي يعلق على كل حاجه. ولا لو طلع معاش بقى هو بيكتشف البيت من اول وجديد. لا، كن متغافلا متغابيا في بعض الاوقات، ده خلق مهم. إذا دخل فهد واستدركت، عشان اوعوا تفتكروه عبيط، وإن خرج أسد. اوعى تفتكروا ان هو لما يدخل البيت فهو كده يعني هو عبيط وبيضحك عليه، لا، اذا دخل فهد وان خرج اسد. مع الناس غير معانا، هيجيلنا مع واحده بعد شويه السابعه قالت زوجي المس مس ارنب والريح ريح زرنب، دي روايه الصحيح خارج الصحيح، وانا اغلبه والناس يغلب. هنبقى نجيلها بس نفس المعنى نفس ايه على طول تداركت الموضوع. اوعى تفتكروا ان انا بغلبه ان هو ما، لا، هو يغلب عشرة زي لكن هو بيسيبني اغلبه. فاللي معانا دي بتقول ايه بقى؟ اذا دخل فهد وان خرج اسد، يبقى ده اول معنى، معنى التغافل. خلاص. المعنى الثاني لو هي بتمدح برضو، ان من صفات الفهد انه اللي بيقولوا الفهود لما تكبر وتعجز يجي فهد كده فتي يعني شاب كده يصطاد لها، يريح الفهود الكبيره ويروح هو يصطاد، ولذلك من امثال العرب اكسب من فهد، يقولوا كده فلان اكسب من فهد، لان الفهد بيكتسب لنفسه ولغيره لمن يعول. فكده بتمدح الزوج انه ايه، انه كسيب، يعني زوجي اذا دخل فهد يعني بيجي لنا بخير كتير، بنلاقيه داخل بخير كتير زي الفهد بالظبط، وهذا مما يمدح الرجل به. او من صفات الفهد انه كثير الوسوب على انثاه، فهي بتمدح الرجل من هذه الحيثيه، اذا دخل فهد يعني هو كثير الوسوب على المراه وهذا يمدح في الرجل، فهي بتمدحه من هذه الحيثيه. خلاص. هنشوف لو جت بتذم بقى هتذم على انهي. واذا خرج وان خرج اسد، واضح المعنى، ولا يسال عما عهد، ده من جمله التغافل، انه لا يسال عما عهد. يعني ايه؟ يعني يا فلان اعملي لي كذا ففلانه ما عملتش، ما يعيد خلاص، ما يسالش يعني انت عملتي كذا ولا ما عملتيش كذا. ده مش معناه ان الست تسوق فيها، عشان برضو الكلام يبقى ايه، ما تروحش بقى النهارده الدرس شفت الشيخ قال ايه يبقى ما، وهي اصلا ما على طول كده. لا يا جماعه، الحياه لا تستقيم بهذا. الحياه عشان اللي جاي اصلا عارف ده بيحصل، يجي واحد ومراته وحضروا الدرس وكل واحد يطلع بقى ايه عاوز ياخد الحته اللي في صالحه، الحياه مش هتستقيم كده، وده ما هوش المعروف الذي امرنا به في بيوتنا، مش ده. خلاص. اذا عز اخوك فهن، انت لقيت مراتك راكبه دماغها دلوقتي انزل، طب انت لقيتي جوزك راكب دماغ انزلي، اذا عز اخوك فهن، هي دي الايه، الحياه تمشي كده ماشي. ابو الدرداء كان قايل لمراته اذا وجدتيني غضبان، فمش عارف ايه غضبه، دوروا على الاثر ده هتقولي عاوز اقوله، لان يعني ماشي، والا لا تستقيم الحياه او حاجه زي كده، قال حاجه شبه كده يعني، ضروري على الاثر ده كده وهتوب بعد اذنكم. طيب. ولا يسالوا عما عهد، يعني مش على طول بقى عمال كل ما يسال على حاجه ما يلاقيهاش يعني او مدني ما يعادهاش، لا. ايه قال ايه ابو الدرداء لمراته؟ اذا غضبت فرضيني، مش وقت مين صح ومين غلط، لو لقيتيني غضبان تعالي رضيني، حتى لو انا غلطان رضيني بس الاول كده ماشي. واذا غضبت رضيتك، طب لو انا لقيتك غضبانه هرضيك، فاذا لم نكن هكذا ما اسرع ما نفترق. فده مهم جدا يا جماعه، مهم جدا جدا، بالذات بقى اللي طبعه مش كده. يعني مثلا يا جماعه، المراه مثلا مراتك هي طبعها هادي وما بتغضبش بسرعه وما يعني ده طبعها، لقيتها في وقت شعله نار، مش وقت بقى ايه انت ازاي بتعلي صوتك عليا، انت ازاي تبصي لي كده يا حبيبي، مش وقته، وده مش طبعها اصلا، فكونها وصلت لكده يبقى انت لا تطاق. فمش وقته يعني، مش يعني انت وصلتها للحاله دي وبعدين جاي تقول لها انت ازاي بتعلي صوتك على، بتعلي صوتك ايه، خصوصا ده مش طبعها، فانت عاوز ايه يعني، انت عارف عاوز يذبح وما الذبيحه ما تصوتش ازاي، ازاي يعني، او العكس بقى، او العكس، الراجل الهادي المحترم الخلوق اللي الناس كلها بتحلف باخلاقه بره البيت صوته قد كده جوه البيت، طب ما اكيد في حاجه جوه البيت خلت صوته يعلى، مش كده؟ في الوقت ده اذا غضبت رضيني، وإذا غضبت رضيتك. بعد بقى ما نهدى نقعد بقى إيه، طب بس والله ما كانش ينفع كذا، طب والله لا ده أنت اللي عملتي، لا ده أنت، في هدوء ماشي. ولا يسألوا عما عهد، أو ولا يسألوا عما عهد، يعني لو جاب حاجة البيت، لو جاب حاجة البيت مش كل شوية هي فين الحاجة اللي أنا جبتها. فاكرين القطة واللحمة اللي قلنا لكم عليها؟ مش كل شوية قال لها إيه؟ قال لها اللحمة فين؟ قالت له كلا أكلتها القطة، هو كان جايب كيلو، جاب القطة حطها على الميزان لها كيلو، قال لها طب أدي القطة فين اللحمة، ما هو يعني اللحمة كلتها القطة، ما القطة كيلو فين اللحمة بقى. فطب ليه يا جماعة لا يسأل عن معاهد؟ لأن ممكن المرأة بالذات لو المرأة يعني أهلها فقراء أو كده، ممكن تحب أنها تاخد حاجة توديها لإيه؟ لأمها، تودي لأبوها، تودي لأختها الفقيرة. مش لازم بقى أنت كل شوية إيه شوال الرز نقص ليه يا عم، ما خلاص يعني أنت راجل نقص مش مهم. لا يسألوا عما عهد خلاص. وشوفوا كده أم زرع اللي اتجوزها قال لها إيه؟ كلي أم زرع وإيه وميري أهلك، ادي لأمك ودي لأختك ودي لأخوك وميري أهلك. فده من جميل خلق الرجل، لا يسألوا عما عهد. ولا يرفع اليوم لغد، يعني لا يرفع اليوم لغد، يعني رجل حازم ما بيأجلش الحاجة اللي تتعمل النهاردة تتعمل النهاردة، ما بيسوفش. فهذه المرأة مدحت زوجها. لو على الذم بقى نقوله المرة الجاية، عشان ده موضوع كبير وعاوزين نقرأ فيه شوية نصوص كده. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.